بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق أن تكلمنا في أحد الدروس عن حديث البيت المعمور والذي تدخله الملائكة ثم لا يعودون إليه مجموعات مجموعات، وحصل في إشكال عند بعض الإخوة في سؤال عن البيت المعمور ومكانه. وسبب هذا الإشكال ورود حديث وآثار تدل على أمرين. الأمر الأول في الصحيحين أن البيت المعمور في السماء السابعة، وهذا ورد في حديث المعراج وهو مشهور، وسبق أن ذكرنا لفظ الحديث ونصه في الكلام على الإسراء والمعراج في الطحوية، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال يأتي من وجود نصوص وآثار تشتمل على أمرين. الأمر الأول أن البيت المعمور حيال الكعبة، حيال الكعبة يعني فوق الكعبة. فكلمة فوق الكعبة هذه كيف تفهم؟ هل فوق الكعبة معناه في السماء الدنيا؟ وهذا الذي ذكرناه في الدرس عندما شرحنا ذلك الحديث، أو فوق الكعبة حتى لو كان في السماء السابعة؟ وهل يقال أن في كل سماء بيتا معمورا تدخل الملائكة وتطوف به؟ هذا قال به عدد من أهل العلم، قول بعض أهل العلم. وعندنا الآن تفسير ابن كثير معي في سورة الطور عند قوله تعالى والبيت المعمور، يقول: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخرا عليهم، يعني لا يعودون إليه ليوم القيامة، يعني يتعبدون فيه ويطوفون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. يعني هذه كعبة أهل السماء السابعة. كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة، يعني كما أن لأهل الأرض كعبة، لأهل السماء السابعة كعبة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجد أباه إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء مسندا ظهره للبيت المعمور. لماذا؟ يقول ابن كثير: لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: وهو بحيال الكعبة، وهو بحيال الكعبة يعني فوق الكعبة مباشرة، يعني خط مستقيم. ثم قال: وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها، يعني أهل تلك السماء، كان على كلامه في السماء السادسة بيت، وفي الخامسة بيت، وفي الرابعة بيت، والثالثة والثانية والأولى. وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، ويصلون إليه. ثم قال: والذي في السماء الدنيا، يعني البيت الذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. ثم ذكر عدة أحاديث، ذكر حديث ابن أبي حاتم وقال قال ابن جرير بعد ذلك ساق بإسنادي أن رجلا قال لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء، بيت في السماء. هنا يقع الإشكال، ما المقصود بالسماء؟ هل هي الدنيا أم كل سماء السابعة؟ بيت في السماء يقال له الضراح. الضراح هكذا مذكورة في أكثر الكتب وفي النهاية ابن أثير، وبعض كتب اللغة يضبطها الضراح. والآن تعرفون الضريح، الضراح، وهنا الآن يقال الضريح للمكان المبني، وهو بحيال الكعبة من فوقها. من فوقها هنا الإشكال، من فوقها هل هو المقصود من فوقها مباشرة، ولا حتى لو من فوقها بعد الست سماوات إلى السماء السابعة يعني عمودي عليها؟ هنا يأتي الكلام. ثم قال وحرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون فيه أبدا. وذكر أثرا آخر أيضا بنحو ذكرت أثار كعادة ابن كثير. طيب هذا ابن كثير، ننتقل إلى السلسلة الصحيحة. الأول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة في كلامه على الحديث 77 بعد 400، الحديث البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 1,000 ملك، هكذا اللفظ هنا، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. قال أخرجه أحمد بن جرير إلى آخر التخريج. وقال قلت وإسناد صحيح لسنة مسلم. ثم قال بعد الكلام وله طريق أخرى عند البخاري ومسلم عن أنس حديث المعراج المعروف، ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور. وله شاهد، انتبه الآن، وله شاهد من حديث أبي هريرة نحوه، إلا أنه قال في السماء الدنيا. في السماء الدنيا هذا الذي قد يوجد الإشكال، إلا أنه قال في السماء الدنيا. أخرجه الحسن بن رشيق في المنتقى من الأمالي والواحدي عن روح بن جناح عن الزهري، وروح هذا هو أفته متكلم فيه وسيأتي بعض الكلام فيه، عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. وقد عزاه ابن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم من هذا الوجه بزيادة بحيال الكعبة. إذن هذه اللفظة هي التي يبحثها الآن الشيخ، وقال هذا حديث غريب جدا. تفرد به روح ابن جناح أو جناح، هذا هو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي، وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزقاني والعقيلي والحاكم وغيرهم. قال الحاكم لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد يعني المسيب ولا الزهري. قلت وقع في الشيخ الألباني يقول وقع في رواية ابن أبي حاتم السماء السابعة، يعني بدل السماء الدنيا السماء السابعة. يقول الشيخ الألباني فلا أدري هكذا روايته أم هو تحريف من الناسخ أو الطابع، يعني كان الناسخ أو الطابع ممكن أن يكون استغرب اللفظ فكتب بدل السماء الدنيا السماء السابعة. قال وله طريق أخرى عن أبي هريرة، فقال ابن الأعرابي في المعجم وذكر إسناده إلى الحسن مرفوعا به بدون ذكر السماء، والحسن والبصري ومدلس ورجاله ثقات. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس نحوه وفيه، وهو مثل البيت بيت الحرام حياله، لو سقط لسقط عليه. هنا الإشكالان، لو سقط لسقط عليه، قد يفهم منه الإنسان أنه لو سقط من السماء الدنيا لسقط عليه، أو المفهوم الآخر لو سقط من السابعة لأنه فوقها، لأنه فوقه عموديا على البيت، يعني خط مستقيم بين البيت الحرام الذي في مكة وبين البيت المعمور. مثل هذا اللفظ الذي قد يأتي بالاحتمال الثاني وهي قضية وجود بيت المعمور في السماء الدنيا، ومثل البيت الحرام حياله لو سقط لسقط عليه. أخرجه الطبراني في الكبير وذكر إسناده وتخريجه، قالوا هذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج وضعف سعيد بن سالم، وأما إسحاق ابن بشر فكذاب فلا يستشهد به ولا كرامة. ثم ذكر إسنادا آخر قال أخرج ابن جرير من طريق خالد ابن عرعرة الذي قرأنا الآن في المكثير أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له الضراح، هو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة. قال رجاله ثقات غير خالد بن عرعرة وهو مسطور. قال ابن أبي حاتم روى عن علي وعنه سماك والقاسم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وبعد كلام قال ولهذه الزيادة يعني حيال الكعبة شاهد مرسل من رواية قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر لخر عليها تحته الكعبة. هذا هو أيضا الذي قد يورث الفهم الآخر أنه المقصود هنا البيت الذي في السماء الدنيا، وقد يقال المقصود بل هو البيت الذي في السابعة ويجمعهما كما قلت أن هذا متعامد على ذاك. أخرجه ابن جرير إلى آخر التخريج قال وقلت هذا إسناد مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير بشر وابن هلال الصواف فمن رجال مسلم وحده. وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها وأصل الحديث أصح. إذن يعني هذا لعله شيء يسير، وهناك كلام كثير لبعض العلم والمعاصرين وغير المعاصرين في قضية وجود أكثر من بيت في السماوات، كل سماء أهل السماء لهم بيت يقال له إما البيت المعمور أو قد يخص كل بيت باسم آخر. لكن على كل حال إذا واحد تجاوز عن كل هذا وفسر البيت المعمور بما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه في السماء السابعة فلا تثريب عليه. طيب نرجع إلى بحثنا ونشكر كل من يعني أفادنا فائدة أو كان عنده استفسار أو إجابة على إشكال أو نصيحة فجزاه الله خيرا. فالباب الحمد لله مفتوح والقلوب الحمد لله مفتوحة. نعم تفضل اقرأ الوجه التاسع. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة
قبل قالوا بل الأمر بالعكس.
ماشي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشارح رحمه الله قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا.
مالي ملكا صح.
إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على تخريج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أورده هنا المؤلف إن الملائكة قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها، إلى أن قال في آخر الحديث فاجعل لنا الآخرة، قال لا أجعل صالحة ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان. وعلقنا على هذا الحديث مع الرواية الثانية، رواية عبد الله بن أحمد في السنة، وذكرنا أسانيد عبد الله بن أحمد في السنة، وقلنا بأن عدد من أهل العلم صحح هذا الحديث، منهم الذهبي رحمه الله تعالى، وأشار ابن القيم أيضا لتصحيحه في مختصر الصواعق، وقلنا بأن محقق كتاب النقد، يعني كتاب النقد على بشر المريسي، بعد بحث طويل انتهى لتصحيح الحديث بشواهده، وذكرنا لكم في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بعلة هذا الحديث والإجابة عليها. فهذا هو الدليل السابع من أدلة من فضلوا صالحي البشر على الملائكة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثامن، وهو دليل للمفضلين للملائكة. قالوا بل الأمر العكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور، إذ أطمعوا في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. فدل هذا على أنه إنما طمع الأب عليه السلام في أن يكون ملكا وليمكث في هذا النعيم المقيم ويكون من الخالدين في هذا النعيم المقيم، فدل على أن رتبة الملك أعظم من رتبة البشر، رتبة الملك أعظم من رتبة البشر، وإلا لم يكن لآدم عليه السلام أن يتمنى ذلك، ولم يكن لإبليس أن يمنيه بذلك، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. هذا دليل لمن قال بتفضيل الملائكة. يقول التاسع يشهد بذلك، يعني أيضا لمن فضل الملائكة على صالح البشر، قوله تعالى حكاية عن نسوة التي قطعنا أيديهن عند رؤية يوسف وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. وهذا يدل على أن رتبة الملك أعظم من رتبة البشر. والجواب بأن هذا كما قلنا في الدروس الماضية قد يفيد فقط التفضيل من جهة واحدة فقط، التفضيل من ناحية مثلا الجمال، جمال يوسف عليه السلام جمال فائق ولا يعهد مثله في البشر، ولا يفيد الأفضلية المطلقة، ولا يفيد الأفضلية المطلقة. وقد يقال هذا على حد تعبيرهن وظنهن، قد يقال هذا على حد تعبيرهن وظنهن. نعم العاشر.
وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
نعم هذا الدليل العاشر، وهو دليل لمن فضل الملائكة، استدلوا بقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فدل هذا على تفضيل الملك على البشر، فرد القائلون بتفضيل صالحي البشر على الملائكة إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، هذا جواب. والجواب الآخر أنهم كانوا، وهذا الجواب ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، أنهم أنكروا عليه بشريته، أنكروا عليه بشريته، وأنه بشر بينهم يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويكتسب نحو ذلك، فبين لهم أنه ليس بملك، أنه ليس بملك. لا أقول لكم إني ملك، لأن هناك فرق بين الملك والبشر. فإذا أتى للناس ملك من الملائكة، فهل يستطيعون أن يتعلموا منه مثلا الصلاة؟ هل يستطيعون أن يتعلموا منه مثلا مناسك الحج؟ هل يستطيعون أن يتشبهوا مثلا به في المطعم والمشرب والممشى والمعاشرة ونحو ذلك؟ فهم أنكروا عليه بشريته، وأرادوا أن لو كان ملكا لكان أدعى لقبوله، لكان أدعى للقبول. فهنا ليس المقصود من قولي ولا أقول لكم إني ملك التفضيل، يعني تفضيل الملائكة على صالح البشر، ولكن المقصود الرد على شبهتهم، الرد على شبهتهم، وأنه رسول بشري، وأنه رسول بشري. هذا جواب من يرى أن هذه الآية لا تصلح دليلا على تفضيل الملائكة على صالح البشر، يعني الأولين. يعني عندنا الأولون وعندنا الآخرون، الآخرون، الآخرون لما من قالوا بتفضيل الملائكة. يعبر المؤلف عن من يقول بتفضيل صالح البشر بقوله الأولون، ويعبر عن من يقول تفضيل الملائكة بقوله قال الآخرون. نعم.
ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد، قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقوله تعالى: قالوا أولم ننهك عن العالمين. وقوله: أتأتون الذكران من العالمين. وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
نعم، هذا الدليل الثاني عشر، الحادي عشر، قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الدليل لمن؟ للذين قالوا بتفضيل الأنبياء وصالح البشر. وقد يكون دليلا لمن قال بتفضيل الأنبياء، بتفضيل الأنبياء. فاستدلوا الشاهد في الآية بقوله على العالمين، والعالمون جمع عالم، فيدخل فيه عالم الملائكة، فيدخل فيه عالم الملائكة. هذا وجه الشاهد. رضى عليهم الآخرون، يعني الذين يقولون بتفضيل الملائكة، بقولهم: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق. وهذا كلام صحيح، بل في كل مكان بحسبه، في كل مكان بحسبه أيضا، وفي كل زمان، في كل مكان وفي كل زمان. واستدل بعدة أدلة، منها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذيرا. فالمقصود هنا، فالمقصود عالم، عالم المقصود بذلك عالم الجن والإنس في زمانه وبعد زمانه لا قبل ذلك، ليكون العالمين نذيرا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. وهذا قصة لوط عليه السلام عن العالمين، ولا يقال أن هذا نهي له عن كل العالمين، لأنه لا يتصور ذلك. عن العالمين يعني من أهل زمانه، من أهل زمانه ومكانه، من أهل زمانه ومكانه أيضا. وصدلوا بقوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، يعني أنكر عليهم لوط عليه السلام ذلك، يعني في في قوم لوط، في قوم لوط، لأنهم لم يكونوا ليأتوا الذكران من كل العالمين ومن كل البلدان ومن كل الأماكن، بل المقصود من قرية قوم لوط أو من قوم لوط. ولقد اخترناهم على علم، يعني اختار مؤمني بني إسرائيل، اخترناهم المقصود هنا مؤمنو بني إسرائيل، اخترهم الله جل وعلا على علم، يعني على علم بهم، على العالمين يعني على عالم زمانهم، على عالم زمانهم، وإلا فهم ليسوا بأفضل مثلا من مؤمني هذه الأمة، ليسوا أفضل من مؤمني وصالح هذه الأمة. نعم.
ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. وقال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفطرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إن
لا، يعني وعلى قراءة من قرأ بالياء، يعني الاثنين مع بعض. هذا على قراءة
من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البري
البرى.
وإن قلنا إنها نسبة إلى البرى وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذ لا غير
إذن
لغير من خلق من التراب.
نعم، هذا الدليل الثاني عشر، استدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية هذا دليل لمن؟ للمفضلين لصالح البشر من الأنبياء والأولياء. فقال البرية مشتقة من البر وهو الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. رد عليهم المفضلون للملائكة، قالوا: بأي شيء فضل صالح البشر؟ فضلوا بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الإيمان والعمل الصالح مشترك بينهم وبين الملائكة أيضا. الملائكة آمنوا وعملوا الصالحات، بل عملهم للصالحات قد يكون أعظم وأكمل وأدوم وأكثر استمرارا من بني آدم، لأن الملائكة لا يفطرون ولا يملون عن العبادة، فهم يعبد الله جل وعلا دائما وأبدا. فإذا كان التفضيل بسبب الإيمان والعمل الصالح، فقد حصل للملائكة وهو حاصل للملائكة دوما كما حصل لصالح البشر. يقول: فإن الملائكة في هذا الوصف أكمل. لماذا؟ لأنهم لا يسأمون ولا يفطرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، يعني فلا يلزم أن يكون صالح البشر خيرا من الملائكة بهذين الوصفين. هذا على قراءة من قرأ البريئة، وهو نافع وابن عامر. البريئة قراءة نافع وابن عامر. وعلى قراءة أيضا من قرأ بالياء البرية، يعني البريئة نافع وابن عامر، وعلى قراءة من قرأ بالياء البرية. قال ابن عطية: البرية بتشديد الياء بغير همز على التسهيل، البرية بدلا من البريئة. والقياس الهمز، يعني القياس البريئة، يعني من برأة ومن البرء، إلا أن هذا مما ترك همزه كالنبي، النبي والنبي. هذا كلام ابن عطية، هذا كلام ابن عطية في التفسير، يقول البرية بتشديد الياء بغير همز على التسهيل، والقياس الهمز، إلا أن هذا مما ترك همزه كالنبي والذرية. نرجع، يقول هذا على قراءة من قرأ البريئة يعني الخليقة، أولئك هم خير البرية يعني خير الخليقة، وهذا عام في كل المخلوقات. وأيضا على قراءة من قرأ بالياء، من قرأ بالياء البرية، البرية إن قلنا إنها مخففة من الهمزة البريئة أو البرية، هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، إذا قلنا بأنها من البر وهو الخلق فلا مزية لصالح بني آدم على الملائكة لأنهم اشتركوا معهم في الإيمان والعمل الصالح. طيب الاحتمال الثاني، قال وإن قلنا إنها نسبة إلى البرع، والبرع هو التراب، البرع هو التراب، وجاء هذا المعنى في القاموس المحيط، هذا المعنى موجود في القاموس المحيط، قال البرع التراب كما قاله الفراء، والفراء هو يحيى ابن زياد المتوفى في عام 270، وكان معروفا ب انا كان من أئمة اللغة، ومع ذلك الإمام أحمد تكلم عليه كلاما قال كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، يعني أن الفراء يفسر القرآن بلغة العرب فقط بدون رجوع لكلام السلف الصالح، يعني قد يفسر آيات وكلمات بمقتضى اللغة فقط بدون الرجوع لكلام الأئمة من السلف الصالح وعرض ما جاء في اللغة على كلام الأئمة وعلى توجيهات الأئمة لذلك الكلام. وهذا الكلام ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 155. يقول الإمام أحمد كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، وهذا الذي قال هنا كما قلت ذكره غيره، فقال الفراء كما نقل عنه الجوهري في الصحاح، كتاب الصحاح في اللغة كتاب مشهور وكتاب جيد، يقول المعنى على هذا أنهم خير من خلق من التراب، أولئك هم خير البرية يعني خير من خلق من التراب، والملائكة لم تخلق من التراب ولكن الملائكة خلقوا من نور، فإذا هذا الدليل على هذا التفسير، تفسير البرى بأنه التراب، لا يصلح أن يكون هذا الدليل في مقام المفاضلة، لأنه الآن لوجه المفاضلة، متى يكون هناك وجه المفاضلة؟ إذا قرأنا البرية أو البريئة وكانت بمعنى الخلق، فهنا تأتي مسألة الموازنة والمفاضلة، أما إذا كانت من البرى وهو التراب فإنه ارتفعت عندئذ الموازنة، ولا يستقيم أن تكون هذه الآية في مقام المفاضلة أو الموازنة، لأنه عندئذ يكون أولئك هم خير البرية يعني خير من خلق من التراب والملائكة خلقوا من نور، هذا الدليل الثاني عشر. نعم.
قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حالة إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا.
نعم. قال الأولون يعني القائلون بتفضيل صالح البشر، إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم. وقلنا لكم أن هذا أحد الأقوال، أن هذا أحد الأقوال وليس هو قول، لا قول المعتزلة القائلون بتفضيل الملائكة ولا قول بعض أهل السنة القائلون بتفضيل صالح البشر، وإنما رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا لكم في عدد من كتبه، ومنها ما هو موجود في مجموع الفتاوى في الرابع والعشر والحادي عشر كما أمليناه من قبل. وقلنا لكم بأن كلام شيخ الإسلام أن الملائكة أفضل باعتبار الحال، وأن صالحي بني آدم أفضل باعتبار المآل. لماذا؟ لأنه إذا أخذنا بعض أوجه التفضيل كالعلم والقدرة والعبادة والقوة والطهارة والنزاهة ونحو ذلك، فلا شك أن الآن وفي الوقت الحالي وقبل ذلك الملائكة بلا شك أعظم في هذه الصفات من صالح البشر، فهم بلا شك أعلم منهم وأعظم قوة وأعظم قدرة كذلك وأكثر عبادة وتقديسا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى. فباعتبار الحال لا شك فيه فضل الملائكة في هذه الصفات وفي غيرها، في هذه الصفات وفي نحوها أو وفي غيرها. أما في المآل فإن أهل الجنة من بني آدم عندما يدخلون الجنة فإن حالهم يختلف، يصلون إلى أقصى غايات كمالهم وبما جعل جل وعلا لهم من الزلفة وسكنة الدرجات العلى، وبما حباهم جل وعلا بمزيد قربه وتجلى لهم سبحانه وتعالى. فهذا كلام من يقول بالتفصيل، لكن من يقول بتفضيل الملائكة يرد على هذا يقول: وهل إذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عظيم القربة والزلفة هل هم في تلك الحالة ساووا الملائكة أم فاقوا الملائكة؟ هذا هو السؤال، هل هم عندما يصلوا إلى أعلى الجنات أو الجنات وأعلى الجنات ورضي الله جل وعلا عنهم وحباهم بقربه والزلفة لديه وحل عليهم رضوانه، هل هم في تلك الحالة فاقوا الملائكة أن ساووا الملائكة؟ إذا قلنا ساووا الملائكة خلاص لا دليل في ذلك على التفضيل، وإذا قلنا بل فاقوا الملائكة فنحتاج إلى دليل منفصل. إذا قلنا هم في تلك الحالة فاقوا الملائكة نقول لك هات الدليل، هات الدليل على أنهم فاقوا الملائكة في تلك الحالة. إذن هذا الذي قاله شيخنا إنما هو أحد الأقوال الستة التي ذكرناها لكم، وهو القول بالتفصيل. قلنا لكم بأن هناك قول بالتفضيل تفضيل الملائكة، والثاني بتفضيل صالح البشر، والثالث بتفضيل الأنبياء خاصة، والرابع بالتوقف، والخامس بالتفصيل. فهذا من هذا هو القول بالتفصيل، هذا هو القول بالتفصيل أن الملائكة أفضل باعتبار الحال وأن صالح البشر أفضل باعتبار المآل. نعم. انتقل إلى الدليل الثالث عشر. نعم.
ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.
نعم، هذا الدليل من سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون، دليل لمن قال بتفضيل الملائكة على البشر. ووجه الاستدلال هنا من قضية الترقي، والذي يفهم من الكلام هنا أن الترقي لابد أن يكون من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، وليس من الأعلى إلى الأدنى. الترقي هنا يكون من الأدنى إلى الأعلى. لا يستكبر المسيح ولله تعالى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقول: ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه. المعطوف اللي هم الملائكة أفضل من المعطوف عليه اللي هو عيسى عليه السلام، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، يعني لن يستنكف الشرطي ولا الوزير أن يكون خادما للملك، فتترقى من الأدنى للأعلى، تترقى من الأدنى للأعلى. لا تقول لن يستنكف الوزير ولا الشرطي أن يكون خادما للملك، لأنك إذا أتيت بالوزير خلاص سقط الشرطي، سقطت قيمة الشرطي، فتقول لن يستنكف الشرطي ولا الوزير أن يكون خادما للملك، فتترقى من الأدنى للأعلى. هذا المفهوم في اللغة، هذا المفهوم في اللغة. يقول: فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى، يعني الآن عطفت الملائكة على عيسى، ثبت في حق، إذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. هنا كمن يجعل المفاضلة فيما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك قول يجعل المفاضلة فيما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أجاب المفضلون لصالح البشر بأجوبة، من هذه الأجوبة ما ذكره الشيخ هنا أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه. يعني إذا كان الملائكة لا يستنكفون، إذا كان الملائكة لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا، فمن دونهم بطريق الأولى؟ هذا محصل الجواب. هناك جواب آخر أيضا ذكره الحافظ في الفتح، أن هذا جاء في معرض الرد على من عبدوا المسيح، وأيضا معرض الرد على من عبدوا الملائكة، أن هذا جاء في معرض الرد لمن عبدوا المسيح، وأيضا فيه رد على من عبدوا الملائكة، وعندئذ لا يكون في هذا دليل لمسألة التفضيل، لا يكون في هذا دليل على مسألة التفضيل، بل جاء ذكر الملائكة وجاء ذكر عيسى عليه السلام ردا على من عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.
يعني كان هذا الدليل مكرر من العاشر، كان هذا الدليل مكرر من العاشر وسبق الإجابة عليه. نعم، 15.
ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، أو أن المراد المؤمن. الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.
نعم، هذا الدليل 14 على حذف الماضي، هو من أدلة تفضيل الملائكة. روى مسلم بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهنا السؤال: المؤمن القوي أيهما أقوى في الإيمان؟ أيهما أقوى، الملك أم صالح البشر؟ يقول: ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. هل المقصود هنا القوة البدنية أم القوة الإيمانية أم كلا الأمرين؟ أم كلا الأمرين؟ الذي استدل بذلك بهذا الدليل رأى أن المقصود القوة الجسمانية، القوة الجسمانية، فقال: معلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها ولا تقاربها. يعني إذن هذا على التفسير الأول، أن المقصود هنا القوة الجسمانية. رد عليهم المفضلون لصالح البشر، قالوا: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، ولا يدخل في التفضيل الملائكة، لا تدخل في هذه الموازنة الملائكة، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. هذا كله على القول بأن المقصود هنا بالقوة القوة الجسمانية. وقد يقال كما قال المفسرون: المقصود هنا بالاثنين، القوة الإيمانية في المقام الأول مع القوة الجسمانية التي تعين المسلم والمؤمن على العبادة وعلى طول القنوت وعلى أداء الفرائض والقيام بالواجبات كالحج والجهاد والجهاد ونحو ذلك. نعم، 16.
ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة.
نعم، وهذا الدليل هو يعتبر أقوى دليل لمن قالوا بتفضيل الملائكة على صالح البشر. هذا الدليل يعتبر هو أقوى دليل، لأن الحديث ثابت في الصحيحين، ووجه الاستدلال قد يكون ظاهرا. وجه الاستدلال قبل أن نجيب عنه، يقول: أنا عند ظن عبدي بي، قال الله جل وعلا: وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، يعني الملائكة، الملأ الذين خير منهم الملائكة فيما يظهر ابتداء. فقالوا هذا نص في الأفضلية، هذا نص في الأفضلية لقوله في ملأ خير منهم. فهنا خير هذه بمعنى أخيار، لكن ليس باللغة العربية أخيار إلا قليل، فخير هنا تفيد الأفضلية. لكن هل هذا الاستدلال مسلم به؟ الجواب أجيب عليه بعدة أجوبة، منها ما ذكره الحافظ في الفتح في الثالث عشر صفحة 399، قال: وأجاب بعض أهل السنة في الباب الخامس عشر في كتاب التوحيد، قال: وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا، ليس نصا يعني لا يحتمل معنى آخر ولا صريحا في المراد، بل يطرقه احتمال. ما هو الاحتمال؟ يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأ الذين هم خير من الملأ الذاكر، يعني الملأ الذين هم خير من الملأ الذين يذكرون، الأشخاص الذين يذكرون في الدنيا، من هم الملأ الذين خير منهم؟ يقول يحتمل أن يكون هؤلاء الأنبياء والشهداء. لماذا؟ يقول: فإنهم أحياء عند ربهم، فلم ينحصر ذلك في الملائكة. يعني ليس المقصود فقط في ملأ خير منهم أو منه الملائكة، وإنما قد يدخل مع الملائكة الأنبياء والشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم. هذا الجواب الأول. جواب آخر يقول حافظ، وأجاب آخر وهو أقوى من الأول، بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، بالذاكر والملأ معا. يعني هذه المسألة جيدة ومهمة، ذكرته في ملأ خير منه، فالرب جل وعلا هو الذاكر لهذا العبد الذي ذكره في ملأ من الناس. فالخيرية هنا حصلت، يقول، بمجموع الأمرين، بالذاكر والملأ الذين معه. يقول: فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه. الجانب الذي فيه رب العزة يعني يذكر عبده في ملأ، يعني في الملائكة، بلا شك هذا الجانب خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب بلا ريب. فحصلت هنا الخيرية بالنسبة للمجموع على المجموع، حصلت الخيرية بالنسبة للمجموع. جانب يذكر الرب جل وعلا اللي هم البشر، الإنسان وصالح البشر ومن معهم، فيذكرهم رب جل وعلا في ملائكته، فيذكرهم رب جل وعلا في ملائكته. فلا شك ولا ريب أن الجانب الذي فيه الرب جل وعلا يذكر عبده مع أو في ملائكته أفضل بلا ريب من الجانب الآخر كما قال بلا ارتياب. هذا أحد الأجوبة الأخرى، وهناك أجوبة أخرى ذكر كما قلت لكم شيخ الإسلام في المجلد الرابع غير هذا، وبعضهم يذكر جوابا آخر يعني عائد إلى اللغة، بدلا أن يقول في ملأ خير ذكرته في ملأ خير يقول خيرا، فيجعل هنا خير منصوبة لكي لا تكون صفة للملأ، فيعني كأنه قال أذكره ذكرا خيرا من ذكره، فلا يكون هنا مجال للمفاضلة، أذكره ذكرا خيرا من ذكر. لكن هذا وجه ضعيف من ناحية اللغة، هذا وجه ضعيف من ناحية اللغة. نعم.
قال: ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما، وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأنه حلص لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال الآخرون في سنده مقال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب.
نعم، هذا الدليل 17 استدلوا به الحديث الذي رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ونص هذا الحديث كما هنا حديث أنس قال: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكذ بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير، يعني عشع الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت يعني ارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت أو مسست، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ. هذا هو وجه الشاهد، فعرفت الحلس يعني ما يوضع تحت السرج يعني، وقد يقال البسط البساط، يعني كن حلس بيتك أو كونوا أحلاس بيوتكم، فالبساط الذي يفرش على الأرض ويكون ملاصقا لها، والمقصود أيضا بالحلس يقال ما يوضع تحت السرج على الدواب، على الدواب يعني قبل ما تضع على الدابة ما يجلس عليه الجالس، فيوضع تحتها بساط أو شيء يفرش عليه، لاطئ يعني لاصق أو منثني، التصق طرفاه كأنه حلس لاطئ، واللاطئ كما قلنا يطلق على المنثني أو اللاصق أو المنثني الذي التصق طرفاه. فعرفت فضل علمه علي أو فضل علمي بالله علي. هذا الجزء الأخير من الحديث، هذا الجزء الأخير من الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني الصحيح الجامع من حديث جابر عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. وذكره الشيخ الأشقر في كتابه عالم الملائكة الأبرار. ترون في الحاشية، حاشية الرسالة، كلام على هذا الحديث، كما قلت لكم من قبل يعني ما أدري الذين يحققون هذا الكتاب أحيانا يأخذون مثلا حديث الصحيح البخاري أو مسلم فيه كما قلت لكم 6 أسطر 7 أسطر 5 أسطر، ويأتون لحديث يحتاج إلى بسط الكلام فيه وبسط القول فيه وجمع الشواهد والمتابعات والتفصيل فيه، فيختزلون الكلام فيه من أول نظرة. فمثلا هنا مثلا تعلقوا بأن الحديث فيه الحارث ابن عبيد الإيادي، وضعفوا الحديث به وأتوا بأقوال المجرحين له ولم يعرجوا لا على شاهد للحديث ولا على أقوال من عدلوا هذا الرجل. والحارث ابن عبيد الأيادي هذا من رجال مسلم روى له مسلم أبو داود والترمذي، وقال فيه عبد الرحمن بن مهدي: لا نعلم إلا خيرا، كان من شيوخنا ما رأيت إلا خيرا. وكان مؤذن مسجد اسمه مسجد البرتي، قالوا كما ترى عندك في الحاشية، لو أحد عنده حاشية الرسالة يقول قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث وضعفه ابن معين والنسائي له فيه قولان، مرة قال صالح ومرة قال ليس بذاك القوي، فكما قلت لكم هذا من العجب، ولا يعرجون على شيء من الشواهد يعني اكتفوا بتخريج الحديث في التوحيد لابن خزيمة، وأيضا هو عند أبي نعيم في الحلية، ومسكوا في الكلام على الحارث بن عبيد الإيادي، وقال في الحافظ ابن حجر صدوق، قال صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وتركوا كما قلت تخريج مسلم له وكلام ابن مهدي فيه وكلام الإمام النسائي، وكذلك تركوا شواهد هذا الحديث، تركوا شواهد هذا الحديث، فإن هذا الحديث ورد كما هو الآن عندنا من رواية أنس، ورد كذلك من رواية جابر عند ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء، وفيه محمد بن عبد المجيد التميمي وهو ضعيف، وكذلك ورد عند ابن عساكر في التاريخ، وفيه عروة ابن مروان، عروة ابن مروان قال فيه الدارقطني ليس بالقوي، ليس بالقوي، وكذلك الحديث ورد عند ابن أبي عاصم في السنة، قال حدثنا أيوب الوزان وثقة، قال حدثنا عروة ابن مروان وسبق الكلام فيه ومقبول، وقال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو أحد الثقات، عن موسى ابن أيمن أيضا ثقة، عن عبد الكريم وابن مالك الجدري كذلك، عن عطاء ابن رباح أحد الثقات المشهورين الفقهاء، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. وهذا الحديث أيضا رواه ابن عساكر في التاريخ من حديث أبي عمران الجوني وهو أيضا ثقة، عبد الملك بن حبيب معروف، عن محمد ابن عمير ابن عطارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه، وعلة هذا الحديث الإرسال، وعلة هذا الحديث الإرسال، محمد بن عمير ابن عطارد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي المراسيل، وذكر البخاري كذلك وقال مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا المرسل مع تلك الأسانيد الأخرى التي ذكرناها لكم سواء من حديث جابر أو من حديث أنس، لعله يفيد أن هذا الحديث قد يحسن لغيره، وكما قلت لكم هذا يحتاج إلى بحث، يعني ذكرت لكم هذا لا أقول أن هذا حديث حسن أو صحيح، ولكن أقول كل هذه الطرق التي ذكرتها عند ابن عساكر أو عند ابن أبي الدنيا أو عند ابن أبي عاصف السنة، سواء من حديث جابر أو من حديث أنس أو من حديث محمد بن عمير بن عطارد، قد تجتمع لتحسين هذا الحديث، ليس كما يظن الذي يقرأ في هذه الحاشية أن الهجوم فيه وأن الضغط فيه أو الكلام فيه على الحارث بن عبيد الإيادي، وهو من رجال مسلم كما قلت سابقا، فيحضر الإنسان الذي يتكلم في الأحاديث التي تتعلق بكتب العقيدة، لا يهجم عليها هجوما أوليا مجرد أن يعني يذكر أو يقف على إسناد واحد مثلا في فيبدأ في تضعيفه والخروج من الحديث لأي غرض من الأغراض، يعني بعض الناس يعني يكتبون أو يحققون مجرد هم يضعون تعليقاتهم وانتهت القضية، قضية قد تكون تجارية أحيانا، قد تكون في عجلة، قد يكون لا، لابد أن نراعي أن الأحاديث التي في كتب العقيدة ينبغي التريث فيها، خاصة الأحاديث التي في كتب العقيدة والعقدية ينبغي التريث فيها قبل الحكم عليها بالصحة أو بالضعف، وإطالة النفس، وإطالة النفس، والإنسان إذا أتى بغاية جهده يحكم على الإسناد الذي أمامه، يحكم على الإسناد الذي أمامه، وهذا الحديث قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، يعني قال الهيثمي في المجمع رواه البزار والطبراني في الأوسط، البزار والطبراني في الأوسط رجال رجال الصحيح، فعلى طالب العلم أن يعني يستفرغ جهده ما استطاع في الوصول إلى الحكم على الحديث والتريث في الحكم على الأحاديث في كتب العقيدة خاصة. ختم المؤلف هذا المبحث بما بدأ به، قال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، قبل ذلك يعني الكلمة التي قالها قال الآخرون يعني مفضلون لصالح البشر في سنده مقال فلم يسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وبعد حتى ثبوته فالموازنة عندئذ تكون بين جبريل عليه السلام بين جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي ذكرتها لكم في الطبراني في الأوسط فعرفت أو علمت خشيته لله سبحانه وتعالى، فيكون هنا الكلام على الخشية وليس الكلام على الأفضلية المطلقة. والموازنة هنا في هذا المبحث في الأفضلية المطلقة، الكلام في هذا المبحث على الأفضلية المطلقة. لكن إن ثبت هذا الحديث فإن غاية ما فيه أن الموازنة بين خشية جبريل عليه السلام وخشية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خارج محل النزاع، محل النزاع في الأفضلية المطلقة. المؤلف ختم هذا المبحث الذي أطال فيه ونحن بدورنا أطلنا في الكلام عليه، قال حاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، مع أنه تكلم فيها كلاما طويلا، يعني لعل هذا من أطول مباحث هذا الكتاب، وقد كان المؤلف يريد أن يترك الكلام فيها في أول أمر. وكذلك أنا أحباب أن أردت أن أترك الكلام فيها ابتداء، لكن لأننا لم يكن من عادتنا أن نفوت مباحث بدون الكلام فيها أو نعلق عليها، فرأينا أن نسترسل مع المؤلف، وإلا فقد أخذنا فيها تقريبا أن 4 دروس تقريبا. والمؤلف ختم هذا بقوله حاصل الكلام عن هذه المسائل من فضول المسائل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب على هذه الكلمة، أجاب على هذه الكلمة قال كنت أظن أن الكلام في هذه المسألة من فضول المسائل حتى وجدت هذه المسألة أثرية سلفية صحيحة، كنت أظن أن الكلام فيها من فضول الكلام حتى وجدتها سلفية أثرية. وذكر أن السلف تكلموا فيها، ومن ذلك عمر بن عبد العزيز وكما قلنا عبد الله بن سلام وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم من السلف. فهذا الذي حدا بمن تكلم أن يتكلم، منهم شيخ الإسلام ومن قبل شيخ الإسلام ومن بعده، يعني عدد من الناس فعلا توقفوا فيها. ولكن لما وجدوا كلام بعض السلف فيها وأن السلف لم يعني يتورعوا في تركها، وأن هذا ليس من يعني وأن هذا ليس من فضول العلم كما يقال، بل تكلموا فيها وتناقشوا فيها كما حصل في مجلس عمر بن عبد العزيز، فتكلم عندئذ فيها من تكلم. فهذا التعليق على هذه الكلمة أن هذه المسألة من فضول المسائل، ومع ذلك طول فيها المؤلف أيما إطالة، واختصر كثيرا مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة كما قلت لكم في مجموع الفتاوى في المجلد 4، وكتبها شيخ الإسلام في حوالي 40 صفحة، في حوالي 40 صفحة هي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 4 من صفحة 350 إلى تقريبا 390. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، يعني من كتبوا في العقائد والطحاوي لم يتعرض لها، وتوقف أبو حنيفة في الجواب عنها كما تقدم. قلنا هذا أحد الأقوال، أبو حنيفة له 3 أقوال، أبو حنيفة له 3 أقوال. القول الأول لتفضيل الملائكة، وهو كما قلنا قول المعتزلة وقول ابن حزم. القول الثاني بتفضيل صالح البشر، وهو قول بعض أهل السنة. والقول الثالث بالتوقف، يقول والله أعلم بالصواب. وبهذا انتهى هذا المبحث، ويأتي إن شاء الله جل وعلا المبحث الذي بعده، الإيمان بالركن الذي بعد ذلك، الإيمان بالأنبياء والمرسلين، الأنبياء والرسل. إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.